بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنحن وإياكم في مجالس المنطقة الشرقية لقراءة وسماع كتب السنة النبوية، ومع المجلس الخامس من مجالس قراءة كتاب جامع الترمذي والقراءة عند الشيخ نبيل الحيدان.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فبأسانيدكم إلى أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت. حدثنا عبد الله بن أبي الزناد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم
بن أبي زياد
حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال: قال عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وفي الباب عن ابن عمر وعمران بن حصين. حديث عمر حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على الميت، وقالوا: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وذهبوا إلى هذا الحديث، وقال ابن المبارك: أرجو إن كان ينهاهم في حياته أن لا يكون عليه من ذلك شيء. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا محمد بن عمار قال حدثني أسيد بن أبي أسيد أن موسى بن أبي موسى الأشعري أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله إليكم. قال حدثني ياسين بن أبي ياسين أن موسى بن أبي موسى الأشعري أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول: وعجب له وسنداه وسيداه ونحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه. أهكذا كنت؟ هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء في رخصة في البكاء على الميت. حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك الحاء وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر وابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أنا أخبرت وأنا سمعت عائشة وذكر لها أن ابن عمر يقول: إن الميت لا يعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة: غفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي. وقال: إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها فقال: إنه لا يكون عليها وإنا لتعذب في قبري. هذا حديث صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قال: فقلت فقالت عائشة: يرحمه الله، لم يكذب ولكنه وهم. إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل مات يهوديا: إن الميت لا يعذب وإن أهله لا يكون عليه. وفي الباب عن ابن عباس وقرضة بكعب وأبي هريرة وابن مسعود وأسامة بن زيد. حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن عائشة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وتأول هذه الآية: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقول الشافعي: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن عيسى بن يونس عن ابن أبي ليلى عن عطاء بن جابر بن عبد الله أنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابن إبراهيم، فوجده يجد بنفسه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى، فقال له عبد الرحمن: يتبكي ولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند مصيبته في وجوه وشق جيوب ورنة الشيطان. وفي الحديث كلام أكثر من هذا. هذا حديث حسن. باب ما جاء في المشي أمام الجنازة. حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وإسحاق المنصوري ومحمود وغيره قال: قالوا حدثنا زميم بن عيينة عن الزهري عن سالم عن النبي أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. حدثنا حسن بن علي خلال قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عمرو بن عاصم عن همام عن منصور وبكر الكوفي وزياد وسفيان كلهم يذكر أنه سمعه من الزهري عن سالم بن عبد الله كلهم يذكر أنه سمعه من الزهري عن سالم بن عبد الله عن النبي أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عمر يمشون على الجنازة. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن الزهري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. وفي الباب عن أنس حديث ابن عمر هكذا رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن النبي عن حديث ابن عيينة، وروى معمر ويونس عن بن يزيد ومالك وغيره من الحفاظ عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة. وأهل الحديث كانوا يرون أن الحديث المرسل في ذلك صح. وسمعت يحيى بن موسى يقول: سمعت عبد الرزاق يقول: قال ابن المبارك: حديث الزهري هذا مرسل وصح من حديث ابن عيينة. قال ابن المبارك: وابن جريج أخذه عن ابن عيينة، وروى ابن يحيى هذا الحديث عن زياد وابن سعد ومنصور وبكر وسفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه، وإنما هو سفيان بن عيينة روى عنه همام واختلف أهل العلم في المشي أمام الجنازة. فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المشي أمامها أفضل. وقال الشافعي وأحمد: حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا يوسف بن يزيد عن الزهري عن أسلم مالك أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي أمام الجنازة وأبو بكر وعمر وعثمان. سألت محمد عن هذا الحديث فقال هذا حديث أقرأ فيه محمد بن بكر وإنما يروى هذا عن يونس عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. قال الزهري وقرأ يسأل أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. قال محمد وهذا أصح باب ما جاء في مشي خلف الجنازة. حدثنا أحمد الغيلان قال حدثنا ابن جرير عن شعبة عن يحيى إمام بني تيم الله عن أبي ماجد بن عبد الله بن مسعود أنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشي خلف الجنازة فقال ما دون الخبري فإن كان خيرا عجلتم وإن كان شرا فلا يبعد فلا يبعد إلا أهل النار. الجنازة متبوعة ولا تتبع الجنازة متبوعة ولا تتبع ليس منها من تقدم. هذا حديث غريب لا نعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه. وصحيح محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد هذا. وقال محمد وقال الحميدي وقال ابن عيينة قيل ليحيى من أبو ماجد هذا. قال طائر طرف حدثنا وقد ذهب بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير من هذا روى أن مشي خلفه أفضل وأبي يقول سمي هذا ثوري إسحاق وأبو ماجد رجل مجهول وله حديثان عن ابن مسعود ويحيى إمام بني تيم الله ثقة يكنى أبا الحارث ويقال له يحيى الجابر ويقال له يحيى المجبر أيضا وهو كوفي يروى عنه شعبة وسمي هذا ثوري وأبو الحسن سفيان بن عيينة.
نعم قوله طائر طار فحدثنا هذه جرح طبعا هذه من الألفاظ النادرة وفيها مصنف للدكتور سعد الهاشمي
صلى الله عليه. باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة. حدثنا علي بن حجي قال أخبرنا عيسى بن يوسف بن بكر بن أبي مريم عن رشد بن سعد عن ثوبان قال خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرانا سرق فانا فقال لا ساكن إن ملائكة الله على أقدامي وأتبع على ظهري الدواب وفي الباب على المغيرة بن شعبة وجاء بن سمرة. حديث ثوبان قد روي عنه موقوفا. باب ما جاء في الرخصة في ذلك. حدثنا أحمد الغيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن سفيان بن الحرمي قال سمعت جابر بن سمرة يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة ابن الدحداح وهو على فرس له يسعى ونحن حوله وهو يتوقظ به. حدثنا عبد الله بن صباح الهاشمي وقال حدثنا مكتمل عن الجراح عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة من الدحداح ماشيا ورجع على فرسه. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الإسراء من الجنازة. حدثنا أحمد بن قال حدثنا معي كان سوريا أنه سامع سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة لا تكون خيرا تقدموها إليه وأن تكون شرا تضعها برقابكم. وفي الباب عن أبي بكر حديث أبي هريرة حديث هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في قتل أحد وذكر حمزة. حدثنا قتيبة قال حدثنا أسامة عن أسامة بن زيد عن عائشة من أنس بن مالك أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم أحد فوقف عليه فرأى قد أذن به فقال لولا أن تجد صبية من نفسي لتركتها حتى تأكله العافية حتى يشرى يوم القيامة من بطونها. قالت مدعا بأميرة فكفانه فيها فكانت إذا مدت على رأسه بدت رجلاه وإذا مدت على رجليه بدا رأسه. قال فكثر القتلى وقلت ثيابه فقال فكفين الرجل ورجلان والثلاثة في ذوي واحد ثم يدفنون في قبر واحد. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدموا إلى القبلة. قال فدفنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. حديث على سيدي حديث حسن غريب لا نعرف من حديث حسن إلا من هذا الوجه. أميرة كساء خليقة أن أميرة كساء الخلق وقد خلف أسامة بن زيد في رواية هذا الحديث. فروى الليث بن سعد عن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله بن زيد وروى معمر عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن جابر وأن أحد ذكره عن الزهري عن أنس أسامة بن زيد. وسألت محمد عن هذا الحديث فقال حديث الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر أصح. باب آخر حدثنا علي بن حجي قال أخبر علي بن مسلم عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الكمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم أن يقول وضعت على حمار مقطوم بحبل من ليف عليه كاف في على هذا حديث لا نعرفه من حديث مسلم الناس ومسلم الأعور المضاعف ومسلم كيسان الملاغي. وباب ما جاء في دفن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قبيضة. حدثنا أبو كرم قال حدثنا معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة أنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف في دفنه قال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته. قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه دفنه في موضع يدفنه يدفنه في موضع فراشه. هذا حديث غريب عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي ويضاعف من قبل الحفظ وقد روي هذا الحديث من غير واجع عمر بن عباس عن أبي بكر صديق عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب آخر حدثنا أبو كرم قال حدثنا معاوية ابن هشام عن عمران بن أنس المكي عن عطاء بن عامر بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذكروا ما حسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. هذا حديث غريب. وسمعت محمد يقول عمران بن أنس المكي منكر الحديث وروى بعضهم عن عطاء بن عامر عن عائشة وعمران بن أنس المصري أثبت أقدم عن عمران أثبت أقدم من عمران بن أنس المكي. باب ما جاء في الجلوس قبل أن تضع. حدثنا محمد بن شهري قال حدثنا صفوان بن عيسى عن بشير بن رافع عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية عن أبي عن جدي عن عبادة بن صامت أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبع الجنازة كما يقول حتى تضع في لحيها أرضا له حضر فقال هكذا تنصحوا يا محمد. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خالفوهم. هذا حديث غريب. بشير بن رافع ليس بقوي في الحديث. باب فضل المصيبة باب في فضل المصيبة إذا احتسب. حدثنا سويد بن منصور قال قرأ عبد الله بن مبارك عن حماد بن سلمة عن أبي سنان أنه قال دفنت بني سنان وأبو طلحة الخلاني وجالس على شفير القبر فلما أردت الخروج أخذ بيدي فقال ألا أبشرك يا أبا سنان؟ قلت بلى. فقال حدثنا. حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عوزبة عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد عبدي قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. فيقول الله بنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء في تكبير على الجنازة. حدثنا أحمد بن عياض حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن زهير سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعة. وفي الباب عن أبي عباس بن أبي وقاص وجابر بن أنس بن زيد بن ثابت زيد بن ثابت وأخو زيد بن ثابت وأطبار منه شهد بدرا وزيد لم يشهد بدرا. حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون التكبير على الجنازة يروى تكبيرات. وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أطبار يكبر على جنائز أربع وإنه كبر على جنازة خمسة فسألنا عن ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. حديث زيد بن أطبار حديث حسن صحيح وردها بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قاموا التكبير على الجنازة خمسة. قال أحمد وإسحاق إذا كبر الإمام على الجنازة خمسة فإنه يتبع الإمام بأبواب ويقول بصلاة على الميت. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هقل بن زياد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو إبراهيم الأشهري عن أبي عن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. قال يحيى حدثني مسلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وزاد فيه اللهم من أحييته منا فأحيا الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. وفي باب عن عبد الرحمن بن عوف وعائشة رضي الله عنها ما جاء من عوف بن مالك هذا حديث والد أبي هريرة حديث حسن صحيح ورواه هشام الدستوائي وعلي بن المبارك هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن سلمة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ورواه عكرمة بن عمان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عكرمة بن عمان غير محفوظ عكرمة ربما يهم في حديث يحيى وروي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت محمد يقول أنصاف رواية في هذا حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهري عن النبي وسمعت عن اسمه أبي إبراهيم فلم يعرف. حدثنا محمد الأشهري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن جواد بن فين عن أبي عوف بن مالك أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت ففهمت من صلاتي عليه اللهم اغفر له وارحمه واصله من ربي واغسله كما يغسل الثوب. هذا حديث حسن صحيح. قال محمد بن إسماعيل أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث باب ما جاء في قراءة على الجنازة بفاتحة الجامع. حدثنا أحمد بن قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا إبراهيم عثمان عن الحكم بن يقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الجامع وفي الباب عنه شريك. حديث ابن عباس حديث له إسناده بالقوية. إبراهيم عثمان وأبو شيبة الواسطي منكر الحديث الصحيح عن ابن عباس قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمي رضي الله عنه عن عبد الله بن عوف أن ابن عباس صلى على الجنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال له فقال إنه من السنة يوم ثم يصلي على الحديث حسن صحيح. والعمل على ذلك عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يقتربون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى وقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يقرأ بصلاة على الجنازة إنما هو السلام على الله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء الميت وقول الثوري وغيره من أهل الكوفة. باب كيف الصلاة على الجنازة وشفاعة الميت. حدثنا مكرم قال حدثنا عبد الله بن مبارك ويوسف بن كير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني قال كان مالك بن هبيرة إذا صلى على الجنازة فقال الناس عليها فتقال الناس عليها جزاهم ثلاثة أجزاء. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثلاثة صفوف فثلاثة صفوف قد أوجب. وفي الباب عن عائشة أم حبيبة وأم هريرة وأم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حديث مالك بن هبيرة حديث حسن وهكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق ورواه إبراهيم بن سعيد عن محمد بن إسحاق هذا الحديث. وأدخل بين مرثد ومالك بن هبيرة رجلا وروايته لا يصح عندنا. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الله حدثنا عن أيوب حدثنا أحمد بن مانع وعلي بن حجرة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضي عنه كان لعائشة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يموت أحد من المسلمين فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغ أن يكون مئة فيشفع له إلا شاء إلا شفيه فيه. وقال علي بن حجر في حديثه مئة فما فوقها. حديث عائشة حسن صحيح وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه. باب ما جاء في كراهية صلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها. حدثنا أنه قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي بن رباح عن أبي عن عقبة بن عامر الجهني قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا نصلي فيهن ونقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة هي حتى ترتفع وحين يقوم قائم ظاهرتها تدمين وحين تضيق للغروب حتى تغرب. هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكفرون الصلاة على الجنازة في هذه الساعة. وقال ابن المبارك معنى هذا الحديث أن أقبر فيهن موتانا يعني الصلاة على الجنازة وكره الصلاة على الجنازة إن ظلوا الشمس وأن غروبها إذا تصفى النهار وتدزون الشمس. وقول أحمد وإسحاق قال الشافعي لا بأس أن يصلى على الجنازة في الساعة التي يقرأ فيهن الصلاة. باب ما جاء في صلاة على الأطفال. حدثنا بشر بن آدم ابن بنت أزهر السماني قال حدثنا إسماعيل بن سعيد ابن عبيد الله قال حدثنا مع زياد بن جبير بن حية عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها وطيف صلى عليه. هذا حديث حسن صحيح ورواه اسماعيل وغير واحد من سيد بن عبيد الله. والعمل عليه بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره قالوا يصلى على طفل ان لم يستهين بعد ان يعلم انه خلق. وقال احمد واسحاق باب ما جاء في ترك الصلاه على الطفل حتى يستهين. حدثنا عمار بن حسين بن حريث قال حدثنا محمد بن يزيد عن اسماعيل بن مسلم عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يرضى حتى يستهين. هذا حديث قد اضطرب الناس فيه فرواه بعضهم عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. ورواه اشعث بن سواري وغير واحد عن ابي الزبير عن جابر موقوفا وكان هذا صح من الحديث المرفوع. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقالوا لا يصلى على الطفل حتى يستهين. وقال الثوري والشافعي باب ما جاء في صلاة على الميت. بن مسيح حدثنا علي بن حجير قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عبد الواحد بن حمزة عن عبد بن عبد الله بن زبير عن عائشة أنها قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد. هذا حديث أحسن العمل وعلى هذا عند بعض أهل العلم. قال الشافعي وقال مالك لا يصلى على الميت في مسجد. وقال الشافعي يصلى على الميت في المسجد. واحتج في هذا الحديث باب أين يقوم الإمام من الرجل ومرض. حدثنا عبد الله بن منير عن سعيد بن عبد الله بن عبد الله بن غالب قال صليت مع أنس بن مالك على جنازة الرجل فقال حيال رأسي ثم جاء بجنازة امرأة من قريش فقالوا فقام حيال رأسي ثم جاء بجنازة امرأة من قريش فقالوا يا أبا حمزة صلي عليها. فقام حيال وسط السرير فقال له العلاء بن زياد كذا رأيت رسول الله صلى الله كذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك مقامك منه. قال نعم. فلما فرغ قال احفظه وفي المبيع سمرة حديث أنس حديث أحسن وقد رواه غير واحد عن همام مثل هذا ورواه كثير هذا الحديث عن همام فهو فيه. وقال عن غالب أنس وصحي عن أبي غالب وقد روى هذا الحديث عبد الوارد بن سعيد وغير واحد عن أبي غالب مثل رواية همام واختلف اسم أبي غالب هذا فقال بعضهم اسمه نافع وقالوا رافع وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقول أحمد وإسحاق. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا ابن المبارك والفضل بن موسى عن حسين بن علي عن عبيد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المراتب فقام وسط هذا حديث حسن صحيح وقد روى شعبة عن حسين معلما. باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن هشام بن عبد الرحمن بن كامل عن كنا جابر عن عبد الله أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين القوم بأن رجلين من قتلاهم في الثوب الواحدة ثم يقول أيهما أكثر وقتا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بجثه في دمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. وفي الباب عن أنس بن مالك حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روى هذا الحديث عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة ابن وروي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من ذكره عن جابر. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الشهيد. قال بعضهم لا يصلى على الشهيد وقال أهل المدينة وبها يقول شافعي وأحمد. وقال بعضهم يصلى على الشهيد واعتدوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حمزة. وقول الثوري أهل الكوفة وبه يقول إسحاق ما جاء في الصلاة على القبر. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا شيبة قال أخبرنا شيبة قال حدثنا شيبة قال أخبرني مرة النبي صلى الله عليه وسلم ورأى قبرا منتبذا فصفى أصحابه خلفه فصلى عليه وقيل له من أخبرك فقال ابن عباس وفي الباب عن أنس ويزيد بن ثابت وأبي هريرة وعامر بن ربيعة وأبي قتادة وسهل بن حنيف حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقديمه وقال الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يصلى على القبر وقول مالك بن أنس وقال ابن المبارك إذا دفن الميت ولم يصلى عليه صلي على القبر ورأى ابن المبارك صلاة على القبر. وقال أحمد وإسحاق يصلى على القبر إلى شهر. وقال أكثر ما سمعنا عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حسين بن سعيد بن أبي عروة قتادة قال سعيد بن المسيب أنه مسلم مات النبي صلى الله عليه وسلم غاية ولما قدم صلى عليه وقد مضى لذلك شهر. باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاشي. حدثنا مسلمة بن يحيى المحلبي ومحمد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا يوسف بن عبيد ومحمد بن سيرين عبد المهلب عن عمران بن حصين قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاكم النجاشي قد مات فقم وصلوا عليه. قال فقلنا فصلوا هناك ما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت. وفي الباب عن ابي هريره وجابر بن عبد الله وسعيد وحذيفه بن يسيد وحذيفه بن اسيد وجرير بن عبد الله. هذا حديث حسن صحيح وغريب هذا الوجه وقد رواه مقيلمه عن ابي المهلب يعني مران بن حصين وابو المعلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال له معاويه بن عمرو. باب ما جاء في قول الصلاه على الجنازه. حدثنا مكرم قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمه عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازه فله قيراط ومن تبعها حتى يقضى دفنها فله قيراطان احدهما وصارهما مثل احدى. فذكرت ذلك ابن عمر قال سمعت عائشه فسالها ذلك فقال صلى ابو هريره فقال ابن عمر لقد فرطت في قراري كثيره. وفي باب عن ابراهيم عبد الله بن غفر وعبد الله بن مسعود وابي سعيد وابي عمر وثوبان. حديث ابي هريره حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. باب اخر حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا محمد بن عبد قال حدثنا عبد المنصور قال سمعت ابا المهزمي قال صحيح ابا هريره عشر سنين سمعت يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازه وحملها ثلاث مرات فقد قضى ما عليه من حقها. هذا حديث غريب رواه بعضهم بهذا الاسناد ولم يرفعه. وابو المهزمي اسمه يزيد بن سفيان وضعفه شعبه. فما جاء في قيام الجنازه حدثنا قتيبه قال حدثنا الليث عن جابر عن سالم بن عبد الله عن ابي عامر بن ربيعه النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي عن عمر عن عامر بن ربيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يا رجل الجنازة فقوموا عليها حتى تخلفكم او توضع. وفي الباب عن ابي سعيد وجابر وسالم بن حنيف وقيس بن سعد وابي هريره حديث عامر بن ربيعه حديث حسن صحيح. حدثنا صنع علي الجضمي والحسن بن علي الحلواني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام الدسوي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الجنازه فقوموا فمن تبعها فلا يقعدن حتى توضع. حديث ابي سعيد في هذا الباب حديث حسن صحيح. وقول احمد واسحاق قال من تبع جنازه فلا يقعدن حتى توضع على اناق الرجال. وقد روي عن بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انهم كانوا يتقدمون الجنازه ويقعدون قبل ان تنتهي اليها اليهم الجنازه. وقول شعيب عن مفر الصلي في ترك القيام لها الخيام الى حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد يحيى بن سعيد واقنع وابن عامر بن سعيد معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن ابي طالب انه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع قال علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. وفي الباب عن الحسن عن ابن عباس حديث علي حديث حسن صحيح وفي روايات اربعه من تبين بعضهم عن بعض والعمل على عند بعض اهل العلم. قال الشافعي وهذا اصح شيء في هذا الباب وهذا الحديث نسخ الحديث الاول اذا رايتم جنازه فقوموا. وقال احمد ان شاء قام وان شاء لم يقم حتى جميع النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه انه قام ثم قال وهكذا. قال اسحاق بن ابراهيم معنى قول علي قام النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازه ثم قعد. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم اذا راى الجنازه ثم ترك ذلك بعد فكان لا يقوم اذا راى الجنازه. باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. حدثنا مكرم ونصر عبد الرحمن الخفي ويوسف بن موسى القطان المغدالي قال حدثنا حكم بن سلم عن علي بن عبد الله عن ابي عن سعيد بن جبير عن عباس انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. وفي الباب عن جرير بن عبد الله وعائشه بن عمر وجابر حديث ابن عباس حديث غريب هذا الوجه. باب ما يقول اذا كان الميت في القبر. حدثنا مسعيد الاشد قال حدثنا مخلي احمر قال حدثنا حجر عن ابي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل ميت القبر قال وقال أبو خالد مرة إذا وضع الميت في لحي قال مرة بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله وقال مرة بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أحسن وريب هذا الوجه وفي عذر ياه هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبو صديق ناجي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عن ابن صديق ناجي عن ابن عمر موقوفا أيضا. باب ما جاء في ثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر. حدثنا زيد بن أخزم الطائي البصري قال حدثنا عثمان بن خرقني قال سمعت جابر بن محمد عن أبيه قال الذي ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة والذي ألقى الخطيبة تحته شقران وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جعفر وأخبرني ابن أبي رافع قال سمعت شقران يقول أنا والله طرفت الخطيبة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر. وفي الباب عن ابن عباس حديث شقران حديث حسن غريب. وروى علي بن المديني عن عثمان بن فرقد هذا الحديث. حدثنا محمد بن شارق قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس أنه قال جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم خطيفة حمراء. هذا حديث حسن صحيح. وقد روى شعبة عن أبي حمزة القصابي واسمه عمران بن أبي عطاء وروى عن أبي جمرة الطبعي واسمه نصر بن عمران وكلاهما من أصحاب ابن عباس. وقد روي عن ابن عباس أنه كان يلقى تحت الميت في القبر شيء. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقد قال محمد بشارة في موضع آخر. حدثنا محمد بن جعفر ويحيى عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس وهذا صح. باب ما جاء في تسمية القبور. حدثنا محمد بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي ثابت عن أبي وائل عن علي قال لأبي الهياج الأسدي أبعثك أنا بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. في المبيع عن جابر القادي حديث علي حديث حسن. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض على الشافعي وقع ويرفع القبر إلى بقدر ما يعرف أنه قبر لكي لا يطى ولا يجلس عليه. باب ما جاء في كراهية الوطء على القبور والجلوس عليها. حدثنا هناد قال حدثنا ابن مبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مسلم بن عبيد الله عن ابي ذر الاولاني عن واثرة بن اصبعها ابي مرثد الغنوي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها. وفي الباب عن ابي هريره وعبد بن حازم وبشير بن الخصاصيات. حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن عبد الله بن مبارك بهذا الاسناد نحوه. حدثنا علي بن حجر وابو عمار قال اخبر الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مسلم بن عبيد الله عن واثرة بن اصبعها ابي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وليس به عن ابي ذر الاولاني. قال محمد حديث ابن المبارك خطأ أخطأ فيه ابن المبارك زال به على ميزان ليس الحولاني وإنما هو وسر بن عبيد الله وعن ثلاثة من يسقع هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وليس به على ميزان ليس الحولاني وبسر بن عبيد الله وعن سميع بن وثلاثة من يسقع. فهو ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها. حدثنا عبد الرحمن الأسودي أبو عمرو البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة أن جريج بن أبي الزبير عن جابر قال نهى النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يمنع عليها أن تطاع. هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير واجه عن جابر وقد رخص بعض أهل العلم منه الحسن البصري في تقييم القبور. قال الشافعي لا بأس أن يطيب طين القبر. فهو ما يقول الرجل إذا دخل المقبرة. حدثنا مكرم قال حدثنا محمد بن الصلت عن أبي كدينة عن قابوس بن أبي ضريان عن أبي عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليه بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالآثر. وفي باب عن مريضة عائشة وحديث ابن عباس حديث غريب. وأبو كدينة اسمه يحيى بن المهلب أبو ظبيان اسمه حصين بن جندب. فهو ما جاء في رخصته في زيارة القبور. حدثنا محمد بشار ونحن غيرنا وحسن علي الخلال قالوا حدثنا معاصم بن أمير قالوا حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن مورد عن النبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقال أذينا لمفقد أذينا لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وفي الباب عن ابي سعيد وابن مسعود وانس وفي هريره وام سلمه حديث وريده حديث حسن صحيح. والعمل على ذلك عند اهل العلم يرون بزياره القبور ناس وقول ابن مبارك والشافعي واحمد واسحاق. فما جاء في كراهيه زياره القبور للنساء. حدثنا قتيبة قال حدثنا معاويه عن عمار بن ابي سلمه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. وفي الباب عن ابن عباس وحسن بن ثابت وهذا حديث حسن صحيح. وقد روى بعض اهل العلم ان هذا كان قبل ان يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زياره القبور. فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء وقال بعضهم انما كره زياره القبور للنساء لقله صبرهن وكثره جزعهن. جاء في زيارة القبور للنسائي حدثنا حسين وحريث قال حدثنا عيسى بن موسى عن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر الحبشي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشي قال فحمل إلى مكة فدفن بها فلما قدمت عائشة وأتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت وكنا كندمان جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رق كسرى وتبع لما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا ثم قالت والله لو حضر لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت ولو شهدتك ما ولو شهدتك ما زغتك. باب ما جاء في دفن بليل حدثنا مكرم محمد بن عمرو بن سواق قال حدثنا يحيى بن اليمان عن من هالم خليفة الحجاج من عطاء عن عطاء بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسري جنوس رجل فأخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت لأواها أنت لا للقرآن كبر علي أربعة في الباب عجب وزير من ثابت وواق زيد بن ثابت أكبر منه حديث ابن عباس حديث حسن وقد ذهب بعض العلم إلى هذا وقالوا يدخل الميت القبر من قبل القبلة وقال بعضهم يسل ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل. باب ما جاء في الثناء الحسن على البيت حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزن بن هارون قال أخبرنا حميد بن أنس بن مالك أنه قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأتى عليها خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض وفي الباب عن عمر وكعب بن عجرة وأبي هريرة حديث أنس حديث حسن صحيح حدثنا يحيى بن موسى وهارون بن عبد الله المزاز قال حدثنا داود الطيالسي قال حدثنا داود بن ابي المراتي قال حدثنا عبد الله بن مريده عن ابي الاسود الديلي قال قدمت المدينه فجلس الى عمر بن الخطاب فغروا بالجنازه فاتهم عليها خيرا فقال عمر وجبت فقلت لعمر ما وجبت فقال اقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يشهد له ثلاثه الا وجبته الجنه قال قلنا واثنان قال واثنان قال ولم نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن واحد هذا حديث حسن صحيح. وابو الاسود الديلي اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان باب ما جاء في كرم من قدم ولدا حدثنا قلت بسمع مالك بن ياسر حدثنا انصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن ياسر عن هشام بن سعيد بن سيما عن ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثه من الولد فتمسه النار الا تحله القسم وفي الباب عن عمر ومعاذ وكعب بن مالك وعتبة بن عبد وأم سليم وجابر وأنس وأبي ذر وابن مسعود وأبي ثعلبة الناشعي وابن عباس وعقبة بن عمرو وأبي سعيد وقرة بن ياسر المزني وابو ثعلبة له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد وهذا الحديث وليس هو من الخشني حديث ابي هريره حديث حسن صحيح حدثنا عبد الله بن جهضم قال حدثنا اسحاق بن يوسف قال حدثنا عوام بن حوشب عن ابي محمد مولى عمر بن الخطاب عن ابي عبيده ابن عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم ثلاثه لم يبلغ الحنث كانوا لهم حصن حصينا قال ابو ذر قدمت اثنين قال واثنين قال ابي بن كعب فقال ابي بن كعب سيد القراء قدمت واحدا قال واحدا ولكن انما ذاك عند الصلاه الاولى هذا حديث غريب وموعده لم يسمع النبي حدثنا عبد الله بن جهضم وابن الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد ربي بن وارق الحلمي قال سمعت جدي ما أمي سماك بن الوليد الحلمي يحدثها أنه سمع ابن عباس يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرط من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهم الجنة فقالت عائشة له فمن كان له فرط من أمتك قال ومن كان له فرط يا موفقة قالت فمن لم يكن له فرط من أمتي قال فأنا فرط أمتي لن يصاب مثلي هذا حديث حسن غريب ولا أعرف إلا من حديث عبد ربي بن بارق وقد روى عنه غير واحد من الأئمة حدثنا أحمد بن سعيد المرابط قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا عبد ربي بن بارق ذكر نحوه وسماك بن الوليد الحلمي هو أبو زمير باب ما جاء في الشهداء إيمانهم حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن واحد قال حدثنا مالك ها حدثنا مسلم عن مالك عن سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمس المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدي والشهيد في سبيل الله وفي الباب عن أنس وصفوان بن أمية وجابر بن عتيق وخالد بن عبودة وسليمان يسرى رضي وأبي موسى وعائشة حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح حدثنا عبيد بن أسفاق بن محمد القرشي الكوفي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو سنان الشيباني وعن إسحاق السميعي قال سليمان يسرى رضي خالد بن عبودة أو خالد بن سليمان ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتله بطنه لم يعذب في قبره فقال أحد ما لصاحبه نعم هذا حديث حسن غريب هذا الذي قدر عن غير من غير هذا الوجه فما جاء في كراية فرعون من الطاعون حدثنا قتيبة قال حدثنا عمرو بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعد عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال بقيت رجز وعذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل فإذا وقع من الأرض وأتوا فلا تخرج منها وإذا وقع من الأرض ونسوا بها فلا تهبطوا عليها وفي المبيعة سعد وحزيمة بن ثابت عبد الرحمن يعوفي وجابر وعائشة حديث أسامة بن زيد حديث حسن صحيح فما جاء في من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه حدثنا أحمد بن إقدام أولى الأشعث العجلي قال حدثنا معتمر سليمان قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أنس عن عبادة بن صامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وفي المبيعة عن أبي يوسف بن فرات وعائشة حديث عبادة بن صامت حديث حسن صحيح حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروة حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بكر عن سعيد بن عروة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام عن عائشة أن ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت فقلت يا رسول الله كلنا نكره الموت قال أليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه هذا حديث حسن صحيح وما جاء في من يقتل نفسه ولم يصل عليه حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل وشريك وأنس ماكي بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم يصلى على كل من صلى إلى القبلة وعلى قاتل النفس وهو قول سفيان وابن إسحاق، وقال أحمد لا يصلي الإمام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الإمام. باب ما جاء في المدين. حدثنا محمود وغيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهبة قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل يصلي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صحيح فإن عليه دين. قال مقتده علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء، قال بالوفاء فصلى علي. وفي الباب عن جابر وسلمة بن الأكوع وأسماء بنت يزيد حديث أبي قتادة حديث أحسن صحيح. حدثني الفضل مكتوم بن عباس قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني ليث قال حدثني عقيل عن شيبي قال أخبرني سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي رجل متوفى عليه دين فيقول هل ترك لي دين من قضاء، فإن حدث أنه ترك فصلى عليه وإلا قال المسلمين صلوا على صحيح. فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال أنا أولى بالمؤمن من أنفسه ما متوفي من المؤمن وترك دين علي قضاه ومن ترك ماله فهو لورثتي. هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه يحيى بن كثير وغير واحد من الليث بن سعد بما جاء في هذا القدر. حدثنا مسلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا بشر المفضل قال عبد الرحمن بن اسحاق عن سعيد بن سعيد المقري عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قبض الميت وقال احدكم متى ملكان يسودان يزرقان يقال لا احد لاحدهما المنكر ولاخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، فيقولان قد كنا نعلم انك تقول هذا، ثم يقسم له في قبره سم نذرا في سمينه ثم ينور له فيه ثم يقال له نم، فيقول ارجع الى اهلي فاقبره، فيقولان نم كنومه العروس الذي لا يقبر الا احب اهلي اليه حتى يبعث الله من مضجعه ذلك وان كان منافقا. قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا ادري، فيقولان قد كنا نعلم انك تقول ذلك، فيقال لعرض التائم عليه فتلتئم عليه فتختلف هي اضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وفي الباب عن علي وزيد ثابت وابن عباس وعمر بن عازم وابي ايوب وانس وجابر وعائشه وعائشه وتسعين كلهم رواه النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر. حديث أبي هريرة حديث حسن وغيره. حدثنا أنه قال حدثنا عبد الله عن عبيد الله عن نافع عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت ورضى عليه مقعده فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، ثم يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة يوم القيامة. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في أجر من عزه صلى. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا والله محمد بن سوقة قال حدثنا والله محمد بن سوقة عن إبراهيم الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عزه صلى فله مثل أجره. هذا حديث مريم لا نعرفه مرفوعا من حديث علي بن عاصم ورواه عن محمد بن سوقة في هذا الإسناد مثله ولم يرفعه. ويقال أكثر من تلي به علي بن عاصم هذا الحديث نقموا عليه بما جاء في من يموت يوم الجمعة. حدثنا محمد بشاري قال حدثنا عبد الرحمن المهدي وابو عامر العقلية قال حدثنا هشام بن سعد الدين عن سعيد بن أبي هلال عربية بن سيف عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة لا وقع الله في استناد القبر. هذا حديث غريب وليس إسناده متصل. ربيعة بن سيف إنما يروي عن أبي عبد الرحمن الكوبلي وعن عبد الله بن عمرو ولا نعرف من ربيعة بن سيف سماع من عبد الله بن عمرو. فأبو ما جاء في تعجيل الجنازة حدثنا مزيد قال حدثنا عبد الله بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الجواني عن محمد بن عمرو من علي بن أبي طالب عن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا علي ثلاث لا تؤخر الصلاة إذا أتى الجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفاء. هذا حديث غريب وما رأي سنده متصل. باب وأخباب آخر في فضل التعزية. حدثنا أبو حنيفة حاتم المؤدب قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثتنا أم الأسود عن منية ابنة عبيد بن أبي برزة عن جدي أبي برزة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عزى ثكلا كسي يبض في الجنة. هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي. باب ما جاء في رفع اليدين عن الجنازة. حدثنا قاسم بن ذي نار الكوفي قال حدثنا إسماعيل بن الوضاح عن يحيى على سميع أبي فروة يزيد بن سنان عن زيد بن أنيس عن زهري عن سيدنا سيدنا أبي هريرة رضي الله صلى الله عليه وسلم كبر عن الجنازة فرفع يديه أول تكبيرة وضع اليمنى على اليسرى. هذا حديث ولا نعرف من هذا الوجه. واختلف اهل العلم في هذا وراء اكثر من العلم نصب النبي صلى الله عليه وسلم غير ان يرفع الرجل يديه في كل تكبيره عن جنازه. وقول ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم لا يرفع يديه في اول مره وقول الثاني والكوفه. وذكر عن ابن المبارك انه قال في صلاه عن جنازه لا يقبض بيمينه على شماله وراء بعض اهل العلم يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في صلاته يقبض واحب اليه. فابو ما جاء نفس المؤمن معلق بيديه حتى يقضى عنه. حدثنا ابن غيلا قال حدثنا ابو سلمه عن زكريا بن ابي زاد عن سالم بن ابراهيم عن ابي سلمه عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلق بيديه حتى يقضى. حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا يروي مسعد عن ابيه عن عمر بن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نفس المؤمن معلقة بيديه حتى يقضى عنه. هذا حديث حسن وهو اصح من الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حسن بن غياث الحجري عن كنيه بن شمار عن ابي ايوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح. وفي الباب عن عثمان وثوبان وابن مسعود وعائشه وعبد الله بن عمرو وابن نجيح وجابر وعكا في حديث ابي ايوب حديث حسن غريب. حدثنا محمد الخداشي قال حدثنا عباد بن عوام عن الحجاج عن مكوي عن ابي شمار عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث حفصه وروى هذا الحديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسطي وابو عبيد وغير واحد عن الحجاج عن مكوي عن ابي ايوب ولم يذكر به عن ابي شمار. وحديث حفص بن غياث وعباد بن عوام اصح. وحدثنا احمد غيلان قال حدثنا ابو احمد قال قال سبحان الله عشان معرف يوم يرى عند الرحمن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن شباب لا نقدر على شيء وقال يا معشر الشباب عليكم بالله فإن رضي المصري وعصر المصري من لم يصلي يقول لا أدعى علي الصوم فإن الصوم لو يجاء وهذا علي ذا صحيح حدثنا حسن بن علي خلال قال حدثنا عبد الله بن مري قال حدثنا عمش عن عمارة نحوه وقد روى غير واحد عن عمش هذا الاسم هذا وروى أبو عيسى المحاري عن عمش عن إبراهيم عن قال عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه فأبو ما جاء في النهي أثبت حدثنا حسن بن علي خلال قال غير واحد قال حدثنا عبد الله الرزاق قال أخبر معمر عن زوري عن سعيد بن مسيب عن سعد بن وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا هذا حديث حسن صحيح حدثنا أبو هشام الرفاعي وزيد بن عبد الطاهر وإسحاق بن يرمي القصري يقال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل وزاد زيد بن أخزم في حديث وقرا قتادة ولقد أرسلنا رسولا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وفي الباب عن سعد وأنس بن مالك عائشة بن عباس حديث سمرة حديث حسن وغريب ورمى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ويقال كلا حديثان صحيح فما جاء في من ترضون دينه فزوجوا حدثنا القطيب قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجل عن ابن وثيمة النص النصري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه خلقا فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض وفي الباب عن أبي حاتم المزني وعائشة حديث أبي هريرة قد خلف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث فرواه الليث بن سعد عن ابن عجل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد حديث الليث أشبه ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أحد بن إسماعيل عن عبد الله بن مسلم هرمزة عن محمد وسعيد بن عبيد عن أبي حاتم المزني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد قالوا يا رسول الله وإن كان فيه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات هذا حديث حسن غريب أبو حاتم المزني ولو صحبه ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث أبو ما جاء في من تركه على ثلاث خصال حدثنا أحمد محمد بن موسى قال أخبر إسحاق بن يوسف الأزرق قال أخبر عبد الملك بن أبي سلمة عن طيق عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة تركه على دينها ومالها وجمالها ذلك بذات الدين تربت يداك وفي البيع عن أبي مالك وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد حديث جابر حديث أحسن صحيح أبو ما جاء في النظر للمخطوبة حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن أبي زيد قال حدثنا عاصم بن سلمة عن أبو العلاء عبد الله بن المزني عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى يولد بينكما في الباب عن محمد بن سلمة وجابر وأنس وأبي حميد وأبي هريرة هذا حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم هذا الحديث قالوا لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرما وقالوا أحمد وإسحاق ومعنى قولي أحرى يدم بينكما قال أحرى تدوم المودة بينكما باب ما جاء في إلى إنك حدثنا أحمد مني قال حدثنا هشام قال أخبرنا أبو بلج عن محمد بن حاطب الجمحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت وفي باب عائشة وجابر والربيع بن معاوية حديث محمد بن حاطب حديث حسن وأبو بلج اسمه محمد بن أبي سليم ويقال ابن سليم أيضا محمد حاطب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وغلام صغير حدثنا أحمد مني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عيسى بن وهب الأنصاري عن القاسم بن محمد بن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليهم الدفور هذا حديث غريب حسن في هذا الباب عيسى بن ميمون الانصاري وضعف في حديث عيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن ابي نجد تفسيره وثقه حدثنا حميد بن سعد البصري قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن ربيع بن معاذ قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي غداة بني ابي فجلس على فراشي كمجلس مني وجويريات لنا يضربن بدفوهن ويندوبن من قتل من قتل من ابا يوم ادري لا قالت اداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكتي عن هذه وقولي التي كنت تقولين قبل هذا حديث حسن صحيح باب ما يقال للمتزوج حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن سويد بن صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير وفي الباب عن قيل بن أبي طالب حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح باب ما يقول إذا دخل على أهله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة منصور يزن بن أبي الجعد عن قوم بن عباس أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا تأهله قال بسم الله اللهم اجنبنا الشيطان واجنبني الشيطان ما رزقنا بينه وقضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان هذا حديث حسن صحيح ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح حدثنا أبو الدرداء قال حدثنا يحيى الشيخ قال حدثنا سفيان وإسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عمرو عن عروة عن عائشة قال تزوجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوال وبنى به في جوال وكانت عائشة تستحب أيوب بن نسائها في جوال هذا حديث حسن صحيح وغريب لا نعرف من حديث ثوري عن إسماعيل بن أمية باب ما جاء في الوليمة حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد قال ثابت عن سفيان مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أتى رسول الله فقال ما هذا فقال إني زوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك أولي مولى بشهادتي وفي الباب عن مسعود عائشة وجابر وزهير بن عثمان حديث أنس حديث حسن صحيح وقال أحمد محمد وزنوا نواة من ذهب وزنوا ثلاثة دراهم وثلث وقال إسحاق وزنوا خمسة دراهم حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة وعلي بن أبي داود عن وائل بن داود عن ابن زهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى مع صبية بن عيينة من أبي سويق وثمرة هذا حديث غريب حدثنا محمد بن يحيى قال
حدثنا رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الأب عن ابنه
حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سفيان أنا نحو هذا وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس ولم يذكر فيه عن وائل عن ابنه وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث ربما لم يذكر فيه عن وائل عن ابنه وربما ذكره. حدثنا محمد بن موسى المصري وقال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا عطاء بن سبيان عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود عن ابن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله في أحد يوم مسعود لا نعرفه مرفوعا من حديث زياد بن عبد الله وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والملك وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال وكيع زياد بن عبد الله يعشر به لا يكذب في الحديث وما جاء في جبهة ابن حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر الفضل عن إسماعيل بن أمية عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا الدعوة إذا دعيتم وفي الجميع عن علي وأبي هريرة والبراء وأنس وأبي أيوب حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وما جاء في من يجيء إلى الولية وغير دعوة حدثنا أنه قال حدثنا معاوية عن عمش عن شقيقة عن أبي مسعود أنه قال جاء رجل قال له شعيب لا ألمي له لحم فقال أصنع عليه طعامي في خمسة فإن رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع قال فصنع طعاما ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ويسعى إلى الذين معه فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعهم رجل لم يكن معهم حين دعوه فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الباب قال اصحب المنزل إن أتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوت فإن أذنت له دخل فقال فقد أذن له فليدخل هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن عمر باب ما جاء في تزويج الأوكار. حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد زين عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أنه قال تزوج امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتزوجت يا جابر فقلت نعم قال بكرا أم ثيبا فقلت لا بل ثيبا فقال هلا جارية تلاعبك فقلت يا رسول الله إن عبد الله مات وترك سبع بنات وتسع بنات فجئت بمن يقوم عليهن فدعا لي. وفي الباب عن ابي بكر وكعب بن عجره حديث جابر حديث حسن صحيح ما جاء ذلك حلب ولي حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا شريك بن عبد الله عن اسحاق حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا معاويه عن اسحاق حا وحدثنا مندر قال حدثنا عبد الرحمن بن اسرائيل عن اسحاق حا وحدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا زيد بن حماد عن يوسف بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن ابي برده عن ابي موسى انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حلب ولي وفي الباب عن عائشه بن عباس وابي هريره وعمران بن حصين وانس حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن يزور عن سليمان عن زوري عن عروه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما امراه نكحت بغير اذن ولي فنكاحها باطل ونكاحها باطل ونكاحها باطل فإن دخل بها فلها المحرومية وسلم يخرجها فإن اشتاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له هذا حديث حسن. وقد روى حكم سعيد الأنصاري ويحيى بن أيوب وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن جرج نحو هذا وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وبعونة وزير بن معاوية وقيس بن ربيعة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أسواق بن محمد وزير بن حماية عن يوسف بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أبو عبيدة الحداد عن يوسف بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق وقد روى عن يوسف بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن شعبة بن الثوري عن إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى ولا يصح عن رواية هؤلاء الذين رواه إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عندي أصح لأن سماعه من أبي إسحاق في أوقات مختلفة وإن كان شعبة وثوري أحب وأثبت من جميع هؤلاء الذين رواه عن أبي إسحاق هذا الحديث فإن رواة هؤلاء عندي أشبه وأصح لأن شعبة والثوري سمع هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد وما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود ما شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق سمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حيل بولي قال نعم فدل في هذا الحديث أن سماع شعبة والثوري أن سماع شعبة والثوري هذا الحديث في وقت واحد وإسرائيل وثابت في أبي إسحاق سمعت محمد بن ثنا يقول سمعت عبد الرحمن المهدي يقول ما فات الذي بعد من حديث ثوري عن ابي اسحاق الا لما اتكلت به على اسرائيل لانه كان ياتي بها اتم وفي حديث وحديث عائشه في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي حديث حسن وروى ابن جرير عن سليمان بن موسى الزهري عن عروه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى الحجاج بن عطاء وجعفر بن ربيعه الزهري عن عروه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن هشام بن عروه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل وقد تكلم ابو اهل الحديث في حديث الزهري عن عروه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن جريج ثم نقيض الزهري فسالت الله كرمه فضعف هذا الحديث من اجل هذا وذكر عن يحيى بن معين انه قال لم يذكر هذا عن ابن جرج لا اسماعيل بن ابراهيم ولا يحل معي وسماع اسماعيل بن ابراهيم عن ابن جرج ليس بذاك انما صح كتبها ولا كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي عواد ما سمع من ابن جرج وضعف احد روايه اسماعيل بن ابراهيم عن ابن جرج والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس وابو هريره وغيرهم وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين انهم قالوا لا نكاح الا بولي منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وابراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم وبهذا يقول سفيان الثوري والاوزاعي ومالك وعبد الله بن المبارك والشافعي واحمد واسحاق.
نعم في الكلام السابق قضيه اختلاط ابي اسحاق السبيعي ومساله الراوي المختلط الراجح فيها ان ما حدث به قبل الاختلاط صحيح أما ما حدث به بعد الاختلاط فهو ضعيف إلا ما وافق فيه من حدث قبل الاختلاط فإذا وافق الراوي الذي حدث بعد الاختلاط وافق راوي قد سمع قبل الاختلاط فلا أثر الاختلاط حين ذاك ويصح بها.
أنتم بارك الله فيكم والقراءة عند الشيخ يحيى الحربي.
وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الترمذي رحمة الله علينا وعليه باب ما جاء لنك حيل ببينه. حدثنا يوسف بن حماد البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا التي ينكحن أنفسهن بغير بينة. قال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير ووقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه. حدثنا قتيبة قال حدثنا غندر عن سعيد نحو ولم يرفعه. هذا صح، هذا حديث غير محفوظ، لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا، وهو عبد الأعلى وروي عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا صحيح، وما روي عن ابن عباس قوله: لا نكاح إلا ببينة. وهكذا روي غيره واحد عن سعيد بن أبي عوبة نحو هذا موقوف من الباب عن عمران بن حصين وأنس وأبي هريرة. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود. لم يختلفوا بذلك عندنا من مضى منهم إلا قوم المتأخرين من أهل العلم، وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد، فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح. وقد روى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد أنه جائز إذا أعلنوا ذلك، وقول مالك بن أنس. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم فيما حكى عن أهل المدينة، وقال بعض أهل العلم: شهادة رجل مؤتين يجوز بالنكاح، وهو قول أحمد وإسحاق باب ما جاء في خطبة النكاح. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد بن القاسم عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي العوص عن عبد الله قال: حلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد بالصلاة والتشهد بالحاجة. قال: التشهد بالصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التشهد بالحاجة: إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: ويقرأ ثلاث آيات. قال عبده: فبصرها لنا سفيان: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وفي الباب عن عدي بن حاتم حديث عبد الله حديث حسن، وهو الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا الحديثين صحيح، لأن إسرائيل جمعهما. فقال عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال بعض أهل العلم إن النكاح جائز بغير خطبة، وقول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم. حدثنا أبو هشام الفاعل قال حدثنا ابن فضلين عن عاصم بن كليم عن أبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. هذا حديث غريب حسن.
ما يتعلق بخطبة الحاجة، جميع أرباب السنن أوردوها في كتاب النكاح لأنها خطبة نكاح، فكأن هذه حاجة مخصوصة، والبعض عمم هذا في كل شيء حتى في خطبة الكتب وما إلى ذلك. والصحيح أن الكتب يبدأ فيها بالبسملة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته للملوك وغيره. نعم،
صلى الله عليه. باب ما جاء في استئمار البكر والثيب. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصمود. وفي الباب عن عمر بن عباس وعائشة والعوص بن عميرة، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر، وأن زوجها إن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكيه ذلك، فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم. واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء، فهو أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أميها فلم ترضى بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ. وقال بعض أهل المدينة: تزويج الأب على البكر جائز وإن كره ذلك، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وحدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم حق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن بنفسها وإذنها صماتها. وهذا حديث حسن صحيح. وقد روى شعبة وسفيان الثوري عن مالك بن أنس هذا الحديث، واحتج بعض الناس بإجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث، وليس بهذا الحديث ما احتجوا به لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. وهكذا افتى بها ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم حق بنفسها من وليها عند أكثر أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاه وأمرها، فإن زوجها بنكاح مفسوخ على حديث خنساء بنت خذام حيث زوجها أبوها، فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء بنت خذام حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكره ذلك، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. ما جاء في كراهة اليتيمة على التزويج. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. وفي الباب عن أبي موسى وابن عمر وحديث أبي هريرة حديث حسن. واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة، فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ، وإذا بلغت فلا الخيار في جزة النكاح وفسقه. وقول بعض التابعين وغيرهم قال بعضهم: لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ، ولا يجوز الخيار في النكاح. وقال سفيان الثوري والشافعي وغيرهم من أهل العلم، وقال أحمد وإسحاق: إذا بلغت اليتيمة 9 سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها. إذا أدركت واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي 9 سنين، وقد قالت عائشة: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي رواه. باب ما جاء في الوليين يزوجان. حدثنا قتيبة قال حدثنا غندر قال حدثنا سعيد بن أبي عوف عن قتادة عن الحسن عن سمو بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما وان باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم. لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ. وإذا زوج جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ. وهو قول الثوي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. وفي الباب عن ابن عمر حديث جابر حديث حسن. وبعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز. وهو قول أحمد وإسحاق. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو جرج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في مهو النساء. حدثنا محمد بن شرق قال حدثنا يحيى بن سعيد عبد الرحمن المهدي وحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبي أن امرأة من بني فزاع تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بن علي؟ قالت نعم. قال فأجازه في الباب عن عمر وأبي هريرة وسالم بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حدوث الأسلمي. وحديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في الماهو فقال بعض أهل العلم الماهو على ما تواضع عليه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. فقال مالك بن أنس لا يكون الماهو أقل من ربع دينار. وقال بعض أهل الكوفة لا يكون الماهو أقل من 10 دراهم. حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا إسحاق بن عيسى وعبد الله بن نافع قال أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار وعن سهل بن سعد بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك. فقام طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ قال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك. فالتمس شيئا قال ما أجد. فقال فالتمس ولو خاتم من حديد. قال فالتمس فلم يجد في شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسورة سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. هذا حديث حسن صحيح. وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث فقال إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوج على سورة من القرآن فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن. فقال بعض أهل العلم النكاح جائز ويجعل لها صداقة مثلها. وقوله الكوفي وأحمد وإسحاق. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي العشفاء قال قال عمر الخطاب ألا لا تغال صدقة النساء إنها لو كانت مكومة في الدنيا وتقوى عند الله كان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم. ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من النساء ولا أنكح شيئا بناتي على أكثر من 12 أوقية. هذا حديث حسن صحيح. وأبو العشفاء السلمي اسمه هيمة والوقية عند أهل العلم 40 درهما و 12 أوقية هو 480 درهما. باب ما جاء في رجل يعتق الأمة ثم يتزوج. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل اعتقها صدقة. وفي الباب عن صفية حديث أنس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيره. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صدقة حتى يجعل لها مهرا سوى العتق. والقول الأول صح. وما جاء في الفضل في ذلك حدثنا هناد قال حدثنا علي بن يوسف عن الفضل بن يزيد عن الشافعي عن أبي بودة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 يؤتون أجرهم مرتين: عبد أدى حق الله وحق مواليه فذلك يؤتى أجرهم مرتين، ورجل كانت عنده جارية مضيئة فأدبها بأحسن أدبها ثم اعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى أجرهم مرتين، ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين. وحدثنا بأبي عمر قال حدثنا سفيان عن صالح بن صالح وهو ابن حي عن الشعبي عن أبي بودة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى. وحديث أبي موسى حديث حسن صحيح. وأبو بودة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس وهو شعبة وسفيان الثوري عن صالح بن صالح. هذا الحديث باب ما جاء في من يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا. حدثنا قتيبة قال حدثنا عن ابن شعيب عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل نكح امرأة ودخل بها فلا يحل له نكح ابنتها وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة ودخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكح أمها. هذا حديث لا يصح من قبل إسناده. وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو شعيب والمثنى بن الصباح ابن لهيعة يضعفان بالحديث. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تزوج رجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها وإذا تزوج رجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها لقول الله أمهات نسائكم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في من يطلق امرأته ثلاثة فيتزوجها أخا فيطلقها قبل أن يدخل بها. حدثنا ابن أبي عمر وإسحاق بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القواضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير. ضمها هنا يا شيخ. فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثله هدبة الثوب، قال تريدين أن تجعل فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وفي الباب عن ابن عمر وأنس وميضاء والغميصاء وأبي هريرة وحديث عائشة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيبا أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر. باب ما جاء في المحل والمحلل له. حدثنا
التي تسمعون من قبل المشايخ جزاهم الله خير، هذه بعض فوائد مجالس السماع، ضبط النسخ والاستفاده من المشايخ.
صلي الله. حدثنا أبو سعيد الأشجعي قال حدثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الأيامي قال حدثنا مجالد عن الشافعي عن جابر بن عبد الله عن الحارث عن علي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له. وفي الباب عن ابن مسعود عن أبي هريرة وعقبة بن عامر بن عباس عن حديث علي وجابر حديث معلول هكذا. وأشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر عن الحارث عن علي وعامر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ليس إسناده بالقائم لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل. وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي، وهذا قد وهم فيه ابن نمير والحديث الأول صح. وقد رواه مغيرة بن أبي خالد وغير واحد عن الشافعي عن الحارث عن علي. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن ابي قيس عن وزير بن شواحبيل عن عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. هذا حديث حسن صحيح. وابو قيس الاودي اسمه عبد الرحمن بن ثوان، وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وغيره، وقول الفقهاء من التابعين. وبيقول سفيان الثوري بن مبارك الشافعي واحمد واسحاق. وسمعت جابر يذكر عن وكيع أنه قال بهذا، وقال ينبغي أن يوم بهذا الباب من قول أصحاب الرأي. قال وكيع وقال سفيان إذا تزوج رجل المرأة ليحللها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد. باب ما جاء في نكاح المتعة. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحموي الأهلية زمن خيبر. وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة وحديث علي حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيره، إنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة، وهو قول الثوري وابن مبارك الشافعي وأحمد وإسحاق. وحدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا سفيان بن عقبة وقصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان رجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعة وتصلح له شيئا حتى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهما وملكت أيمانهم. قال ابن عباس فكل فوج سواهما فهو حرام. باب ما جاء في النهي عن نكاح الشقيقة. وحدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي شهاب قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا حميد وهو الطويل قال حدث الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شقاوة في الاسلام وانتهب نهبة فليس منا. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن انس وابي ريحان وابن عمر وجابر ومعاوية وابي هريرة ووائل بن حجر. وحدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشقاوة. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند عامة اهل العلم لا يرون نكاح الشقاوة والشقاوة أن يزوج رجل ابنته على أن يزوجها الآخر ابنته وأخته ولا صداقة بينهما. قال بعض أهل العلم نكاح الشغال مفسوخ لا يحل وإن جعل لها صداقة وإن جعل وإن جعل لهما صداقة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وهو عن عطاء بن أبي رواح قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداقة المثل، وهو قول أهل الكوفة. فما جعل تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عوبة عن أبي حفيظ عن هكيم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها وعلى خالتها. وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وابي سعيد وابي امامه وجابر وعائشه وابي موسى وسمره بن جندب. حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا داود بن ابي هند قال اخبرنا عامر عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تنكح المراه على عمتها والعمه على ابنه اخيها والمراه على خالتها والخاله على بنت اختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. حديث ابن عباس وابي هريره حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند عامه اهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا انه لا يحل لرجل ان يجمع بين المراه وعمتها وخالتها، فإن نكح امرأة على عمتها والعمة على بنت أخيها فنكاح الأخوة منهما مفسوخ. به يقول عمة أهل العلم. وما جاء في الشرط عند عقد النكاح. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مارثة بن عبد الله اليزني أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشرط أن يوفى بها ما استحللتم بها الفروج. حدثنا أبو موسى قال محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر نحو هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بن الخطاب قال إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها ألا يخرج من مصرها فليس له أن يخرج أخرجه وقول بعض أهل العلم وبيقول الشافعي وأحمد وإسحاق وهو يعني علي بن أبي طالب أنه قال شرط الله قبل شرطها كأنه رأى للزوجة أن يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها. وذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة باب ما جاء في رجل يسلم وعنده عشر نسوة. ما حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عوبة عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمنا معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا هكذا. رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول هذا حديث غير محفوظ وصحيح. رواه شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة. قال محمد إنما حدث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساء فقال له عمر لا تراجعن نساءك أو لا أرجمن قبرك كما رجم قبر أبي غال. والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق باب ما جاء في رجل يسلم عنده أختان. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن ابن عن أبي وهب الجيشاني أنه سمع ابن فيروز الديلمي يحدث عن أبي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختريت ما شئت. حدثنا محمد بن شعبة قال حدثنا وابو بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبي قال قلت يا رسول الله أسلمت وتحتي أختان. قال اختريت ما شئت. هذا حديث حسن. وابو وهب الجيشاني سلم الديلمي إنه هوشع لا في رجل يشتري الجارية وهي حامل. حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري قال حدثنا عبد الله بن وائل قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد الله عن رافع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن رافع بن ثابت. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون لرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطاعها حتى تضع الباب عن أبي الدرداء بن عباس والعباض بن سعيد وأبي سعيد باب ما جاء يسبي الأمة ولها زوج هل يحل يسبي الأمة ولها زوج هل يحل له وطوى. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عثمان البتي عن أبي الخليل البتي البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبع يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. هذا حديث حسن. وهكذا رواه التوي عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد وأبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم. ورواه همام هذا الحديث عن قتادة عن صالح بن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك عبد المحمد قال حدثنا حبان هنا قال حدثنا همام باب ما جاء في كراهية ما هي البغي. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن أبي شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وما هي البغي وحلوان الكان والباب عن رواه ابن خديجة وأبي شحيف وأبي هريرة وابن عباس. وحديث أبي مسعود حديث حسن صحيح. باب ما جاء لا يخطب الرجل على خطبة أخي. حدثنا أحمد بن عيينة وقتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قتيبة يبلغ به وقال أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. وبالباب عن سمرة بن عمرو حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال مالك بن أنس إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا خطب الرجل المرأة ورضيت به فليس لأحدنا يخطب على خطبته. وقال الشافعي معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطبة أخي هذا عندنا إذا خطب الرجل المرأة ورضيت به وركنت إليه فليس لأحدنا أن يخطب على خطبته. فأما قبل أن يعلم إرضاها أو ركن إليه فلا بأس أن يخطبها. والحجة بذلك حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطبها فقال أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء وأما معاوية فصعلوا كل أمل له ولكن أنكحوا أسامة. فمعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم أن فاطمة لم تخبره بإرضاها بواحد منهما ولو أخبرته لم يشفع عليها بغير الذي ذكرت. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني أبو بكر بن أبي الجام قال دخلت أنا أبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس فحدثت أن زوجها طلقها ثلاثة ولم يجعل لها سكنة ولا نفقة. قالت وضع لي عشرة أقبزة عند ابن عم الله خمسة شعير وخمسة بر. قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قالت فقال صدق نامرني أن أعتد في بيت أم شريك. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيت أم شريك بيت يخشى المهاجرون ولكن اعتدي في بيت أم مكتوم فعسى أن تلقي ثيابك ولا يراك. فإذا قضت عدتك فجاء أحد يخطبك فأذنيني. فلما قضت عدتي خطبني أبو جهم ومعاوية. قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أما معاوية فرجل لا مال له أما أبو جهم فرجل شديد على النساء. قالت فخطبني أسامة بن زيد فتزوجني فبارك الله لي في أسامة. هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه سفيان الثوري عن أبي بكر بن أبي الجهم نحو هذا الحديث وزاد فيه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أنكح أسامة. حدثنا بذلك محمود قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بهذا باب ما جاء في العزل. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشهاب قال حدثنا يزيد بن زويه قال حدثنا معمر عن يحيى بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن ثوبان عن جابر قال قلنا يا رسول الله إن كنا نعزل وزعمت اليهود أنها الموءودة الصغرى فقال كذبت اليهود إن الله إذا أراد أن يخلقها فلم يمنع. وفي الباب عن عمر والبراء بن أبي هريرة وأبي سعيد. حدثنا قتيبة بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نعزل والقرآن ينزل. حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيهم في العزل وقال مالك الناس تستمع الحور في العزل ولا تستمع الأمة. باب ما جاء في كراهية العزل. حدثنا ابن أبي عمر وقتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي جعفر عن مجاهد عن قال خزعة عن أبي سعيد قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لما يفعل ذاك أحدكم؟ زاد ابن أبي عمر في حديثه ولم يقل لا يفعل ذاك ولا يفعل ذاك أحدكم، قال في حديثه ما فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. في الباب عن جابر حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد، وقد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. باب ما جاء في القسمة البكر والثيب. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا أبي شؤون فضل عن خالد الحداء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال السنة إذا تزوج رجل البكر على مواتي أقام عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب على مواتي أقام عندها ثلاثة. والباب عن أبي سلمة
في تعليقه كان ينبغي أن يعلق في مكانها، ولكنها يعني إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس بعدم الزواج من أبي جهم لأنه كان شديدا على النساء، في دليل على أنه يعني ليس بمحمود الذي يكون شديدا على النساء في النفقة أو في الخلق أو ما أشبه ذلك. ولو ما أشر الأخ راشد ما كان عملت بهذا. نعم
صلى الله عليه
وسلم.
باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا أبي شؤون فضل عن خالد الحداء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال السنة إذا تزوج رجل البكر على مواتي أقام عندها سبعة، إذا تزوج الثيب على مواتي أقام عندها ثلاثة. وفي الباب عن أم سلمة حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد رفعه محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس، ولم يرفعه بعضهم العمل على هذا عند بعض أهل العلم قال إذا تزوج رجل امرأة بكر على مواتي أقام عندها سبعة ثم قسم بينهما بعد بالعدل، وإذا تزوج الثيب على مواتي أقام عندها ثلاثة. باب ما جاء في التسوية بين الضوائر. حدثنا ابن أبي قال حدثنا بشؤون السيق قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذه قسمتي فيما أملك ولا تمنيني فيما تملك ولا أملك. وحديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رواه حماد بن زيد غير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. ومعنى قوله لا تمنيني فيما تملك ولا أملك إنما يعني به الحب والمودة، كذا فسره بعض أهل العلم. حدثنا محمد بن شرق قال حدثنا عبد الرحمن مهدي قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت عند رجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. وإنما سند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة رواه هشام الدستوي عن قتادة قال كان يقال، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام.
فما ما يتعلق بهمام بن يحيى العوذي هذا حديثه الحديث أصح من حديثه القديم لأنه كان لا يراجع كتابه، فلما راجع كتابه كما حدث عنه عفان وجد أنه كان يخطئ في ذلك فأخبر بذلك عفان، وبعد ذلك أصبح يحدث من كتابه، فحديثه الحديث أصح من حديثه القديم.
باب ما جاء في الزوجين المشركان يسلم أحد. حدثنا أحمد بن نعيم وهنا قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن أبو شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ود ابنته زينب على أبي العاص بن ربيع بمهر جديد ونكاح جديد. هذا حديث في إسناده ما قال. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها حق بها ما كانت في العدة، وهو قول مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا الناس قال حدثنا يونس بن كيع عن محمد بن إسحاق قال حدثني داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال ود النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن ربيع بعد 6 سنين بنكاح الأول ولم يحدث نكاحه. هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن الحسين من قبل حفظه. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن إكرمة عن ابن عباس أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأة مسلمة فقال يا رسول الله إنها كانت قد أسلمت معي فردها علي. هذا حديث صحيح. سمعت عبد بن حميد يقول سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق هذا الحديث، وحديث الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص من جديد ونكاح جديد، فقال يزيد بن هارون حديث ابن عباس أجود إسناده، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. باب ما جاء في رجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفيض لها. حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل يتزوج امرأة ولم يفض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الشعيب فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلوع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، فريح بها ابن مسعود. في الباب عن الجواح. حدثنا الحسن وعلي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون عبد الرزاق عن سفيان عن منصور نحو حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبها يقول الثوري واحمد واسحاق. وقال بعض العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه علي بن ابي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر اذا تزوج رجل المراه ولم يدخل بها ولم يفرض لها صدقه حتى مات قالوا لها الميراث ولا صدقه له عليه العده، وقول الشافعي. وقالوا لو ثبت حديث بواب بنت واشق لكانت الحجه فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن الشافعي انه رجع بمصر عن هذا القول وقال بحديث بواء بنت واشق. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الوضاع: باب ما جاء يحوم من الوضاع ما يحوم من النسب. حدثنا أحمد بن يقال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن سعيد المسيب عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم من الوضاع ما حرم من النسب. في الباب عن عائشة بن عباس وأم حبيبة حدثنا محمد الشاق قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الله حرم من وضاعة ما حرم من الولادة. هذا حديث حسن صحيح، وحديث علي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا بابا جاء في لبن الفهد.
الذي كنت قد وهمت فيه بالأمس هو إسحاق موسى الأنصاري، هذه جادة وطريق معروفة عن معنى عن الإمام مالك، وقد وهمت في هذا أيضا في سنن أبي داود ولزمت هذه معي هذه. نعم، والصحيح أنه إسحاق موسى الأنصاري.
أحسن. باب ما جاء في لبن الفعل. حدثنا حسن بن علي قال حدثنا من مي عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة قالت: جاء عمي من الوضاء يستأذن عليه، فابيت ان اذن له حتى استمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليلج عليك فانه عمك. قالت: انما وضعت المرأة لم يوضعن الرجل. قال: فانه عمك فليلج عليك. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا لبن الفعل، والاصل في هذا حديث عائشة. وقد رخص بعض اهل العلم في لبن الفعل، والقول الاول اصح. حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن انس حدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن عوام الشهيد عن ابن عباس أنه سئل عن رجل له جاريتان أوضعت إحداهما جارية والأخرى غلامة، أي حل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد. وهذا تفسير لبن الفعل، وهذا الأصل في هذا الباب، وهو قول أحمد وإسحاق. باب ما جاء: لا تحرم المصة والمصتان. حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان. وفي الباب عن أم الفضل أبي هريرة والزبير بن الزبير وروى غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة والمصتان. وروى محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن الزبير عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه محمد بن دينار عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير محفوظ. والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالت عائشة: أنزل في القرآن 10 وضعات معلومات، فنسخ من ذلك 5 وصار إلى 5 وضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرو عن عائشة بهذا. وبهذا كانت عائشة تفتي وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الشافعي وإسحاق. وقال أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان. وقال: إن ذهب ذائب إلى قول عائشة بخمس وضعات فهو مذهب قوي، وجب عنه أن يقول فيه شيئا. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يحرم قليل الوضاء وكثير إذا وصل إلى الجو، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك وكبار أهل الكوفة. باب ما جاء بشهادة المرأة الواحدة في الوضاء. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن حارث قال: وسمعته من عقبة، ولكني لحديث عبيد أحفظ. قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: إني قد أوضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: إني قد أوضعتكما وهي كاذبة. قال: فأوضعني. قال: فأتيت من قبل وجهي فقلت: إنها كاذبة. قال: وكيف بها وقد زعمت أنها قد أوضعتكما؟ دعها عنك. حديث عقبة بن حارث حديث حسن صحيح، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن حارث، ولم يذكر فيه عن عبيد بن أبي مريم، ولم يذكر فيه دعها عنك. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أجاز شهادة المرأة الواحدة في الوضاء. وقال ابن عباس: تجوز شهادة المرأة الواحدة في الوضاء وتؤخذ يمينه بها. يقول أحمد وإسحاق. وقد قال بعض أهل العلم: لا تجوز شهادة المرأة الواحدة في الوضاء حتى تكون أكثر، وهو قول الشافعي وعبد الله بن أبي مليكة. وعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ويكنى أبا محمد، وكان عبد الله بن الزبير قد استقضاه على الطائف. وقال ابن جريج عن ابن أبي مليكة: دركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت الجاود يقول: سمعت وكيعا يقول: لا تجوز شهادة المرأة الواحدة في الوضاء في الحكم وفائقها في الوضاء. باب ما جاء في أن الوضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من وضاعتي إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن وضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين، فإنه لا يحرم شيء. فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن عوام وهي امرأة هشام بن عروة. باب ما جاء ما يذهب مذمة الوضاع. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم اسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة وضاع؟ قال: غضى عبد أو أمة. هذا حديث حسن صحيح، هكذا هو يحيى بن سعيد القطان وحاتم بن إسماعيل وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن أبي حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عيينة غير محفوظ الصحيح، وما هو هؤلاء عن هشام بن عروة عن أبيه. وهشام بن عروة يكنى أبا المنذر، وقد ذكر جابر بن عبد الله بن عمر قال: ومعنى قوله ما يذهب عني مذمة وضاع، يقول: إنما يعني به ذمام وضاعتي وحقها. يقول: إذا أعطيت المرضعة عبدا أو أمة فقد قضيت ذمامها. ويروى عن أبي الطفيل قال: كنت كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يداه حتى قعدت عليه، فلما ذهبت قيل هذه كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. ما جاء في الأمة تعتق ولا زوج. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن هشام وهو عن أبي عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة حديث حسن صحيح هكذا. وهو هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا. وروى عكرمة عن ابن عباس قال رأيت زوج بريرة وكان عبدا يقال له مغيث هكذا. وهو يعني ابن عمر. والعمل على هذا وعلى هذا عند بعض أهل العلم وقالوا إذا كانت الأمة تحت الحرية فاعتقت لا خيار لها وإنما يكون لها الخيار إذا اعتقت وكانت تحت عبد. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو عوان هذا الحديث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قصة بريرة قال الأسود وكان زوجها حرا. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم. وهو قول سفيان الثوري أهل الكوفة. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن سعيد عن أيوب قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن زوجها كان عبد الأسود لبني المغيرة يوم اعتقت بريرة. والله لكأني به في طرق المدينة ونواحيها وإن دموعها لا تسيل على لحيتي يتوضأ لتختار فلم تفعل. هذا حديث حسن صحيح. وسعيد بن أبي عروة وسعيد بن يهوان وقناء بالنظر. باب ما جاء أن الولد لفرش. حدثنا أحمد المني قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهي والحجر والباب. عن عمر وعثمان وعائشة وأبي أمامة وعمر بن خارجة وعبد الله بن عمرو والبراء بن عازب وزيد بن أرقم. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد رواه الزهري عن سعيد المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة. والعمل على هذا عند أهل العلم. وما جاء في الرجل يرى المرأة فتعجبه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله واستوي عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج وقال إن المرأة إذا أقبلت في صوت الشيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبت وليأتي أهله فإن معها مثل الذي معه في الباب. عن ابن مسعود. حديث جابر حديث حسن صحيح. غيره هشام بن أبي عبد الله وصاحب الدستوائي هو هشام بن سنبر. باب ما جاء في حق الزوج عن المرأة. حدثنا
قراءة عند الشيخ عبد الله بن عمر
في أسانيدكم إليه رحمنا الله تعالى وإياه. قال باب ما جاء في حق الزوجة على المرأة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميني قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت امرأة أن تسجد لزوجها. وفي الباب عن معاذ بن جابر عن معاذ بن جبل ومسرقة بن مالك بن جوش بن عائشة بن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وطلق بن علي وأم سلمة وأنس وابن عمر. حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فتأتي وإن كانت على التنور. هذا حديث حسن غني. وحدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر عن مسعب بن الحميري عن أمه عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء في حق المرأة على زوجها. حدثنا أبو كريب محمد بن علي قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. وفي الباب عن عائشة بن عباس حديث أبي هريرة. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن شيبة بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة فقال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجرون في المضاجع وضربون ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ونسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يطيعن فرجكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. هذا حديث حسن صحيح. ومعنى قولي عوان عندكم يعني أسرى في أيديكم. باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن. حدثنا أحمد بن منيع وهناد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم بن الأحول عن عيسى بن حطان عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال أتى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه رويحة ويكون في الماء قلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فساء أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحيي من الحق. وفي الباب عن عمر وخزيمة بن ثابت وابن عباس وابي هريرة. حديث علي بن طلق حديث حسن. سمعت محمد يقول لا أعرف العلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي. وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواه وكيع عن هذا الحديث. حدثنا قتيبة وغير واحد قالوا حدثنا وكيع عن عبد الملك بن مسلم وهو ابن سلام عن أبيه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسح أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن. وعلي هذا هو علي بن طلق. حدثنا أبو سعيد الأشعري قال حدثنا مقاتل الأحمر عن ضحك بن عثمان عن مكرمة بن سليم عن كريب ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة. حدثنا علي بن خشر قال أخبرنا عيسى بن موسى عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ميمونة ابنة سعد وكانت خادمة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. هذا حديث لا نعرف إلا من حديث موسى بن عبيدة. وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث من قبل حفظه وهو صدوق وقد رواه عنه شعبة وثوري وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفع. باب ما جاء في الغيرة. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب بن حجاج بن صواف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغار والمؤمن ويغار غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب وقد روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كله حديث صحيح. حجاج الصواف وهو حجاج بن أبي عثمان وأبو عثمان اسمه ميسر وحجاج بن أبي الصلت وثقوي يحيى بن سعيد. حدثنا أبو بكر العطار عن علي بن المديني قال سألت يحيى بن سعيد القطان حجاج الصواف فقال فاطن كيس. باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدين لو مع أبوها أبوك أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر هذا حديث حسن صحيح مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت مسيرة ولم يكن لها محرم هل تحج. قال بعض أهل العلم لا يجب عليها الحج لأن المحرم هو السبيل لقول الله تعالى لقول الله من استطاع إليه سبيلا. فقالوا إذا لم يكن لها محرم فلم تستطع إليه سبيلا وهم قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم إذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس في الحج وهو قول مالك بن أنس والشافعي. حدثنا الحسن بن علي القلال قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليت عن زيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم قال الحم الموت. وفي الباب عن عمر وجابر بن عمرو بن العاص حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح. وإنما معنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. ومعنى قوله الحم يقال حم أخوه أخو الزوج كأنه كره له أن يخلو بها. باب حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن مجاهد عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. قلنا ومنك قال ومني ولكن الله أعانني عليه فأسلم. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد كذا بعضهم في مجاهد بن سعيد من قبل حفظه. وسمعت علي بن خشر يقول قال سفيان بن عيينة في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله أعانني عليه فأسلم يعني أسلم أنا منه. قال سفيان والشيطان لا يسلم. ولا تلجوا على المغيبات. المغيبة المرأة التي يكون زوجها غائبا والمغيبات جماعة المغيبة. باب حدثنا محمد بن مشاري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام بن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. هذا حديث حسن صحيح غريب. باب حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه. قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. هذا حديث حسن غريب ولا نعرفه إلا من هذا الوجه. ورواية إسماعيل بن عياش الشامي صالحة وله عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في طلاق السنة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيري عن يونس بن جبير قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال هل تعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها. قال قلت فتعتد بتلك التطليقة. قال فما رأيت إن عجز واستحمق. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن أبيه أنه طلق امرأته في الحيض. فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها من يطلق طاهرا أو حاملا. حديث يونس بن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح, وكذلك حديث سالم عن ابن عمر مروي, وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم, والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره, أن طلق سنة يطلق طاهرا من غير جماع. وقال بعضهم طلق ثلاثا وهي طاهر فإنه يكون للسنة أيضا, وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل. وقال بعضهم لا تكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلق واحدة, وقول سفيان الثوري وإسحاق, وقالوا في طلاق الحامل يطلقها متى شاء متى ما شاء, وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم يطلق عند كل شهر تطليقة. باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته والبت. حدثنا أن دغال حدثنا قبيصة عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن يزيد بن رهان عن أبيه عن جده قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني طلقت امرأتي البت, فقال ما أردت بها؟ قلت واحدة. قال والله, قلت والله. قال فهو ما أردت. هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب, ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثة, وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في طلاق البت, فروي عن عمر بن الخطاب أنه جعل البت واحدة, وروي عن علي أنه جعلها ثلاثة. وقال بعض أهل العلم فيه نية الرجل إنما واحدة فواحدة, وإنما ثلاثة فثلاثة, وإنما اثنتين لم تكن إلا واحدة, وقول الثوري وأهل الكوفة. وقال مالك مناسب البت إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات, وقال الشافعي إنما واحدة فواحدة يملك الرجعة, وإنما اثنتين فاثنتان, وإنما ثلاثة فثلاثة. باب ما جاء في أمرك بيدك. حدثنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث, قال لا إلا الحسنة, ثم قال اللهم غفر إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بن سامورة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث, قال أيوب فلقيت كثيرا مولى بن سامورة فسألت فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد, وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد هذا, وإنما هو عن أبي هريرة موقوف, ولم يعرف حديث أبي هريرة ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا. وكان علي بن نصر الحافظ صاحب حديث. وقد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك, فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة, وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم, وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قضى وما قضت. وقال ابن عمر إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثة, وأنكر الزوج وقال لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة استحلف الزوج, وكان القول قبله مع يمينه. وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله, وأما مالك بن أنس فقال القضاء ما قضت وهو قول أحمد, وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر. باب ما جاء في الخيار. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فكان طلاقا. حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي طه عن مسروق عن عائشة بمثل هذا حديث حسن صحيح. واختلف اهل العلم في الخيار, فروي عن عمر وعبد الله بن مسعود انهما قال ان اختارت نفسها فواحدة باينة, وروي عنهما انهما قال ايضا واحدة يملك الرجعة, وان اختارت زوجها فلا شيء, وروي عن علي انه قال ان اختارت نفسها فواحدة باينة, وان اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة, وقال زيد بن ثابت إن اختار زوجها فواحدة ومن اختارت نفسها فثلاث. وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر وعبد الله, وهو قول الثوري وأهل الكوفة وما عبد محمد فذهب إلى قول علي. باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكن لها ولا نفقة. حدثنا هناد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكن لها ولا نفقة. قال مغيرة فذكرت لابراهيم فقال قال عمر لنا ذو كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لا ندري أحفظت أو نسيت, وكان عمر يجعل لها السكن والنفقة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين وإسماعيل ومجالد قال هشيم وحدثنا داود أيضا عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس وسألت عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها, فقال طلقها زوجها البت فخاصمته في السكن ونفقه, فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقه. وفي حديث داود قالت أمرني أن أعتد في بيت ابن أمي مكتوم. هذا حديث حسن صحيح, وهو قول بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشعبي, وبه يقول أحمد وإسحاق وقالوا ليس للمطلقة سكنا ولا نفقه إذا لم يملك زوجها الرجعة. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله إن المطلقة ثلاثة لا سكن ونفقة, وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم لها السكن ولا نفقة لها, وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعد بن الشافعي. وقال الشافعي إنما جعلنا لها السكن بكتاب الله, قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قالوا هو البداء أن تبدو على أهلها, واعتل بأن فاطمة بنت قيس لم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم سكنا لما كانت تبدو على أهلها. قال الشافعي ولا نفقة لها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس. باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عامر بن أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وعائشة حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح ومحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. روي ذلك عن علي بن أبي طالب بن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن حسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين. وبه يقول الشافعي: وروي علي بن مسعود أنه قال في المنصوبة إنها تطلق. وروي عن إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهم من أهل العلم أنهم قالوا: إذا وقت نزل، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس، أنه إذا سمى امرأة بعينها وقت وقتا، أو قال: إن تزوج من كبرة كذا فإنه إن تزوج فإنها تطلق. وأما ابن مبارك فشدد في هذا الباب وقال: إن فعل لا أقول هي حرام. وذكر عبد الله بن مبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق يتزوج ثم بدا له ان يتزوج، هل له رخصة بان ياخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا؟ فقال ابن المبارك: ان كان يرى هذا القول حقا من قبل ان يبتلى بهذه المسألة فله ان ياخذ بقولهم، فاما من لم يرضى بهذا فلما ابتلي احب ان ياخذ بقولهم فلا ارى له ذلك. وقال احمد: ان تزوج لامره ان يفارق امراته. وقال اسحاق: انا اجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود وان تزوجها لا اقول تحرم عليه امراته. وسع اسحاق في غير المنصوبة. باب ما جاء لا طلاق ان طلاق أمت تطليقتان. حدثنا محمد يحيى النيسابوري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثنا مظاهر بن أسلم قال حدثني القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمت تطليقتان وعدتها حيضتان. قال محمد بن يحيى: وحدثنا أبو عاصم قال حدثنا مظاهر بهذا. وفي الباب عن عبد الله بن عمر حديث عائشة حديث غريب لا نعرف مرفوع إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في من يحدث نفسه بطلاق امرأة. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجاوز الله لأمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيئا حتى يتكلم به. باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن أرد ابن أردك المديني عن عطاء عن ابن مهك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد هزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. عبد الرحمن هو ابن حبيب بن أردك، وابن ماهك هو عندي يوسف بن ماهك. باب ما جاء في الخلية. حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة. وفي الباب عن ابن عباس حديث الربيع بنت معوذ الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. حدثنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي قال حدثنا علي بن وحني قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عثمة بن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم تعتد بحيضة. هذا حديث حسن غريب، واختلف أهل العلم في عدة مختلعات، فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره إن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. يقول أحمد وإسحاق: قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: عدة المختلعة حيضة. قال إسحاق: وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي. باب ما جاء في المختلعات. حدثنا أبو كريم قال حدثنا مزاحم بن ذواد بن علبة عن أبيه عن ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات هن المنافقات. هذا حديث غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أي امرأة اختلعت من زوجها من غير بسن لم ترها رائحة الجنة. حدثنا بذلك محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي خلابة عمن حدثوا عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة سالت زوجها طلاقا من غير بسن حرام عليها رائحة الجنة. هذا حديث حسن يروى هذا الحديث عن أيوب عن أبي خلابة عن أسماء عن ثوبان، ورواه بعض من أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه. باب ما جاء في مدارات النساء. حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن سعيد بن سيم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها على عوج. وفي الباب عن أبي ذر وسمرة وعائشة حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق امرأته. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال: كانت تحت امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك. باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختي. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختي لتكتفئ ما في إنائها. وفي باب عن أم سلمة حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في طلاق المعتوه. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله. هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان. وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. من طلق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته. باب حدثنا قتيبة قال حدثني علي بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها 100 مرة أو أكثر. حتى قال الرجل لامرأته والله لا أطلقك فتبينين مني ولا أوفيك أبدا. فقالت وكيف إذا قال أطلقه فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق. حدثنا أبو كريب محمد بن علي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه نحو هذا الحديث بمعناه ولم يذكر فيه عن عائشة وهذا أصح من حديث على ابن شبيب.
نعم قوله باب هنا يعني باب منه أي من الكتاب أو ربما يكون باب منه أي فرع عن الباب السابق. نعم وقد يكون بيض له ولم يترجم له. نعم
باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع. وحدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل بن معك قال وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها ب23-25 يوما فلما تعلق تشوف في النكاح فأنكر عليها ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن تفعل فقد حل أجلها. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن منصور نحوه وفي الباب عن سلمة حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه ولا ذلك للأسود سمع من أبي السنابل. وسمعت محمدا يقول لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أن الحامل متوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل لها التزويج وإن لم تكن انقضت عدتها. وقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تعتد آخر الأجلين والقول الأول وأصح. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا المتوفى عنها زوجها الحامل لا تضع عند وفاة زوجها. فقال ابن عباس تعتد آخر الأجلين. وقال أبو سلمة بل تحل حين تضع. وقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بياسين في سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن تتزوج. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معلو بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة. قال زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرم فدعت بطيم في صخرة وخلوق أو غيره فدهت به جارية ثم مست بعارضه ثم قالت والله ما لي بطيم حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. قال زينب فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي أبوها فدعت بطيم فمست منه ثم قالت والله ما لي بطيم حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تكد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قال زينب سمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفنكلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو 3 كل ذلك يقول لا. ثم قال إنما هي 4 أشهر و10 وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول وفي الباب عن فريات بنت مالك بن سنان وقل أبي سعيد الخدري وحمصة بن عمر. حديث زينب حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أن المتوفى عنها زوجها تتقي الطيبة والزينة وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في المظاهر وأخر قبل أن يكفر.
بارك الله فيك. بهذا ينتهي المجلس الخامس جلسة قراءة الترمذي وقبل صلاة المغرب ثم إن شاء الله نبدأ بعد الصلاة مباشرة.